أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وتعلم السحر، وهو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من عمل له في بدنه أو عقله. الكلام حول حرمة أو حول بعض ما يتكسب به مما حرمه الشارع أو حرم التكسب به. والكلام هنا عن ماذا؟ عن حرمة التكسب بالسحر. يقول: وتعلم السحر. والكلام مو فقط عن التعلم، بل عن التعلم وعمل السحر. لا خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في حرمة السحر، والظاهر أنه محل إجماع من كافة المسلمين بفرقهم، وقد دلت عليه نصوص كثيرة. دلت على ماذا؟ دلت على حرمة السحر، منها الرواية 22208، الرواية 22208 يرويها الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في إثناره عن السكوني. طبعا في العلل ذاكر السند، وفي المشيخة ذكر تبع السند بالسكوني، لكن طريقه إلى السكوني أيضا معتبر، لكن في كتاب العلل ذكر السند أصلا إلى الكليني. والإشكال نعم أنا قلت إلى شنه؟ إلى السكيني، إلى السكوني عفوا. والسند يحتوي على النوفل في كليهما، وقلنا بأن النوفلي وثاقته محل أخذ ورد، والسيد الخوئي كان يبني على وثاقته باعتباره من رواة كامل الزيارات. فإن بنينا على هذا المبنى وهو مبنى ضعيف، وإلا فلا توثيق صريح للسكوني. نعم، هنا إذا اعتمدنا على وثاقة، إذا قلنا بوثاقة مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، فإن النوفلي من ضمنهم، يمكن توثيقه بهذا التوثيق. واضح؟ يقول عن محمد بن الحسن الصفار، عفوا محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني. قال عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل، وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر. على اي حال احنا نريد دلل بان كافر مري ساحر المسلمين ماذا؟ يقتل. هذا المقدار يكفي لاثبات حرمه هذا الفعل، والا لا معنى لان يقتل على شيء مباح. ومثلها ايضا الروايه 34984، رواية 34984 رواها الشيخ الحر رحمة الله عليه نقلا عن الشيخ الطوسي في التهذيبين، عن الشيخ الطوسي بإسناده إلى الصفار، وسنده إلى الصفار سند معتبر. الطوسي بإسناده عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب، وقد وصفه النجاشي بقوله: وجه من وجوه أصحابنا. هذا الحسن بن موسى الخشاب ولا توثيق صريح له إلا هذا التعبير، فإن استفدنا منه الوثاقة وجه من وجوه أصحابنا، إن استفيدت منه الوثاقة فيتم السند، وإلا فللنقاش فيه للنقاش في السند مكان باعتبار أنه لا توثيق له. نعم، هذا الحسن بن موسى الخشاب أيضا من رواة نوادر الحكمة، من المشايخ المباشرين لمحمد بن أحمد بن يحيى. على أي حال، نحن نميل إلى توثيقه لرواية محمد بن أحمد بن يحيى ولتعبير الشيخ النجاشي الأنصاري أن مثل هذا التعبير وإن كان غير صريح في الوثاقة، لكن ظهوره لا يقل عن لفظ التوثيق للأنصاف. وجه من وجوه أصحابه، ما جاي يتكلم عن واحد يبيع خضرة في السوق يقول والله هذا واحد معروف في بيع الخضرة، جاي يتكلم في كتاب من كتب الحديث للأنصاف أن التعبير يدل على ماذا؟ يدل على الوثاقة، إن لم نقل على ما هو أزيد من الوثاقة. عن غياث بن كلوب عامي لكنه موثق. عن إسحاق بن عمار راوي معروف موثق، وقيل بأنه فطحي وحققنا بأنه إمامي. عن الإمام الصادق، إذن الرواية موثقة لوجود غياث بن كلوب في سندها. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن عليا كان يقول: من تعلم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه، وحده القتل إلا أن يتوب. واضح؟ فالرواية أيضا من جهة الدلالة صريحة، لا مجال للنقاش في دلالتها، والروايات للإنصاف كثيرة في هذا المجال، لكن في أثناء بها مجال للنقاش، والظاهر أن أصفى سندين هما اللذين أشرنا إليهما. يقول: وتعلم السحر وهو كلام أو كتابة يحدث بسببه ضرر على من أمل له في بدنه أو عقله، ومنه عقل الرجل عن حليلته وإلقاء البغضاء بينهما. في معنى السحر كلام طويل، سيأتي إن شاء الله تعرض إلى بعضه فيما يلي. على أي حال، هنا يذكر يقول: من السحر عقل الرجل عن حليلته، سواء بأي كيفية كان هذا السحر، إبعاده عن حليلته. الحليلة تعبير أعم من الزوجة، وإن كان عادة يستعمل في الزوجة، لكن هو تعبير أعم في حقيقته، يشمل حتى ماذا؟ حتى الأمة. واضح؟ عقد الرجل عن حليلته وإلقاء البغضاء بينهما، واستخدام الجن والملائكة، واستنزال الشياطين في كشف الغائبات، وعلاج المصاب، وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة في كشف أمر على لسانه. يريدون يعرفون معلومة من المعلومات، فيجعل بعض الجان يتلبسون في بدن من الأبدان، ثم يسأل هذا الجني بعد أن تلبس في بدن هذا الصبي مثلا، يسأله مثلا أسئلة معينة فيجيب بلسان هذا الصبي. واضح؟ لكن المجيب في الواقع هو الجان، وبعض هذه الأمور لا زالت تحدث في بعض المجتمعات، في كشف أمر على لسانه ونحو ذلك. فتعلم ذلك كله وتعليمه حرام، والتكسب به سحت، ويقتل مستحله. وعليكم السلام. والحق، الشهيد الثاني معلق يقول: والحق أن له أثرا حقيقيا، وهو أمر وجداني، وهو أمر وجداني. خذ هنا كلام بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم: هل يوجد أثر حقيقي للسحر أم ماذا؟ ما هي حقيقة السحر؟ هذا الكلام يرجع إلى البحث عن حقيقة السحر. واضح؟ جملة من الإعلام قالوا لا أثر. طبعا هناك تعريفات كثيرة للسحر، أنا أعرض عنها إن شاء الله تأتيكم في كتاب المكاتب إن شاء الله. لكن الكلام في وجود أثر للسحر، هل الأثر الموجود للسحر خيال أم لا أثر حقيقي؟ جملة من الأعلام قالوا لا يوجد أثر للسحر، وإنما مجرد أوهام، المسحور يتوهم أمور. إذا سحر الشيخ حسين قد يتوهم أن هذا الكرسي الموجود أمامنا أسد يريد أن يشتركه مثلا، وإلا هذا الكرسي لا يتحول إلى أسد. واستندوا إلى قوله تعالى فإذا حبالهم وحصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. شوف يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مو هي تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالآية تشير إلى أن السحر مجرد ماذا؟ مجرد خيال، ولا حقيقة له ولا واقعية له. ولو كان له واقعية لا ما كان مجرد خيال. وذهب البعض إلى أنه هذا قسم من أقسام السحر، وإلا هناك قسم أعظم منه يجعل الشيء له واقع، فقال بأن السحر قسمين، قسم يوجب الخيال ونحو ذلك، وقسم لا حقيقة وله أثر وجداني. ما هو الدليل؟ قال عندنا أيضا دليل من القرآن الكريم يستدل عليه بقوله تعالى فيتعلمون منهما، في قضية هاروت وماروت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. شوف يفرقون به بين المرء وزوجه، ما جاي يتكلم عن ماذا؟ عن شيء مجرد خيال، لا واقعية للسحر أنه يفرق بين المرء وزوجه. إذن السحر له واقعية، فالآية تشير إلى أثر حقيقي يترتب على السحر، هكذا قيل. وأجيب بأن السحر ليست له أي حقيقة أصلا، ليست له أي حقيقة. والآية الأولى التي قرأناها يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مع أن سحرة فرعون أتوا بسحر عظيم، التفت الآيات تشير إلى هذا المعنى. خب يخيل إليه من سحرهم، خب ماذا تجيب عن الآية الأخرى التي أوضحت وجود أثر؟ خب الآية الأخرى التي أوضحت وجود أثر نقول السحر ليس له أي حقيقة، راية ما هنالك يوجد ماذا؟ الوهم. فإذا الشيخ حسين حفظه الله تزوج بهند فأتى عمرو وسحره، يتوهم الشيخ حسين أن هند مثلا جميلة، يتوهمها أقبح القبيحات مثلا، واضح؟ فيه نوع من الوهم، يوخى في قلب هذا وهما يجعله يتصرف بنحو معين معها، وهي أيضا يوخى في قلبها وهم معين تتصرف بشيء آخر. مو شرط في قضية الجمال، ها أمور كثيرة، نذكر مثال الجمال باعتباره مثال أقرب إلى الأذهان، وإلا قد يوهمه بأنها مثلا قذرة بأي كيفية كان على أي حال. يترتب على هذا الوهم الذي يحصل في قلبه أنه يتنافر الزوج عن زوجته، مو معناها أن السحر في الواقع له حقيقة، غاية ما هنالك هذا الوهم الذي يقع في قلب الزوج أو الزوجة أو في قلبهما معا يوجب التفريق. التفريق أثر لهذا الوهم، وهو أثر حقيقي، نعم نقبل هو أثر حقيقي، لكن نفس الوهم الذي حصل السحر إنما أوجد ماذا؟ أوجد هذا الوهم. أو هو يكرهها، يوهمه، يأتي إليه ويوهمه بإهامات معينة يجعله يحبها مثلا. الكلام هو الكلام يعني. فقد يظهر للزوج أن زوجته قبيحة أو بالعكس، فيترتب عليه أن يبغضها أو يعشقها مثلا، وهذا أثر وجداني. الحب والكره، الحب والكره المترتب على ذلك أثر وجداني، لكن السحر نفسه ليس إلا ماذا؟ ليس إلا مجرد تخيلات يوجدها الساحر في قلب المسحور. يقول: والحق أن له أثرا حقيقيا وهو أمر وجداني. هي قلنا أنها محل خلاف وأخذ ورد، وهو أمر وجداني لا مجرد التخيل كما زعم كثيرون. احنا من هذا الكثير. ولا بأس بتعلمه ليتوقع به او يرفع سحر المتنبئ به، ولا بأس بتعلمه ليتوقع به، نرفع به ما قد يصيبنا من سحر مثلا، لان هناك بعض السحرة الذين لا يخشون الله فنحتاج الى رفع شرهم مثلا. وأيضا أو يدفع سحر المتنبئ به، إذا جاء شخص وادعى النبوة وأتى ببعض المهارات أو الخزعبلات وقال أنا أيضا يمكنني أن أتي ببعض المعجزات، نحتاج إلى من يرده. السحر هنا أيضا قد يحتاج إليه، أو يدفع سحر المتنبئ به، وربما وجب على الكفاية لذلك. إذا ما كان في المسلمين أي ساحر أصلا، نحتاج نرسل واحد من المسلمين ليتعلم السحر ويدفع هذا المتنبئ مثلا. وربما وجب على الكفاية لذلك كما اختاره المصنف في الدروس، يتحول من حرام إلى ماذا؟ إلى واجب كفائي. والكهانة أو الكهانة تلفظ بالكسر هنا، يقول بكسر الكاف الكهانة، وهي عمل يوجب طاعة بعض الجان له فيما يأمره به، وهو قريب من السحر أو أخف من الظاهر. أن الكهانة إخبار ببعض المغيبات بواسطة الجن أو الشياطين كما قيل، هذا أشهر الأقوال في مسألة الكهانة. وقد دلت على حرمة الكهانة رحمكم الله، بالإضافة إلى التسالم على حرمة الكهانة بين المسلمين دلت عليه أيضا عدة نصوص، منها الرواية 22216 رحمة الله. الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. هذا علي بن أبي حمزة تعرفون أنه كان قائد أبي بصير، تدرون صد أبو بصير أعمى، كان أبو بصير يقال له أبو بصير لأنه كان أعمى. هذا التكنية يعني لطيفة عن العمى، واضح؟ حب. علي بن أبي حمزة كان قائلا لأبي بصير يقوده، فكان يحضر بعض المجالس، كثيرا ما ينقل يعني علي بن ابي حمزه البصراني اكثر روايه، يعني لا اريد ان اقول اكثر، لكن كثير جدا من رواياته بل ربما الاكثر هي عن ابي بصير. علي بن ابي حمزه مشكله السند من جهته باعتباره راس الواقفه، وقد اجبنا سابقا عنها، خصوصا وان الراوي هنا هو محمد بن ابي عمير الراوي عن علي بن ابي حمزه البصراني. ومحمد بن ابي عمير لا شك ولا ريب في انه من أجلاء الأصحاب، فلا يعبأ بماذا؟ بوقفه. فإما أن نقول أنه ثقة حتى بعد الوقف كما لعله الأقرب، أو نقول ماذا؟ نظروا قبل وقفه، وهذا جدا يعني محتمل باعتبار أن بعد الوقف حتى وإن بقي ثقة، لكن الأصحاب بعيد جدا أن يروى عنه وهو رأس الواقفة مع شدة الروايات. لا توجد عندنا روايات وردت في ذم فئة من الفئات كما وردت الروايات في ذم الواقفة، عبرت عنهم بالكلاب المنطورة، فبعيد أن الأصحاب يروون عنه بعد وقفه. فهي هذه الروايات التي تروى عن علي بن أبي حمزة خصوصا من أجل الأصحاب، القريب جدا أنها قبل الواقف، حتى وإن قلنا بأنه ثقة بعد وقفه، لكن القريب أنها قبل وقفه. خب، في الرواية يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. واضح بعد أن مثل هذا التعبير لا يصدر في شيء ليس بمحرم. يقول: والقيافة وهي الاستناد إلى علامات وإمارات. الآن أيضا عطف على ما سبق. يقول: وهي الاستناد إلى علامات وإمارات يترتب عليها إلحاق نسب ونحوه. وإنما يحرم القيافة لا تحتاج إلى شرح بعد. القائف هذا الذي يرى الشخص يقول هذا ابن فلان، يده تشبه يده، رجله تشبه رجله، من خلال علائم معينة يقارن بينهما فيلحق. كان العرب يستعملونها في الجاهلية فيما لو وطع أكثر من شخص امرأة واحدة وكل واحد يقول هذا الولد لي. حدثت هذه الأمور بالنسبة إلى عدة أشخاص، كما قيل بالنسبة إلى عمرو بن العاص بأنه ألحق بالعاص بن وائل بقول القائف، مع أن جملة من الأشخاص كانوا يدعون أنه أشبه بشخص آخر. على أي حال، المراد أن هذه القيافة المعروف بين الشيعة، بين فقهاء الشيعة رضوان الله تعالى عليهم، أنها محرمة. واضح؟ وإن خالفهم في ذلك ماذا؟ وإن خالفهم في ذلك أبناء العامة فقالوا بجواز الرجوع إلى القافة. هذه المسألة مو إجماعية بين المسلمين. الشيعة الرأي المعروف جدا بينهم إن لم يكن رأيه إن لم يكن متسالما عليه أصلا أنه هذا أنها حرام. ولكن ما المراد بحرمة القيافة هنا أو القافة؟ حرمة الرجوع إلى القافة. قالوا جملة من الفقهاء قال بأن حرمة الرجوع إلى القائد النهي فيها إنما هو نهي طريقي، أي أننا منهيون عن اعتبار قول القائد، عن اعتبار قول القائد طريقا للواقع. لا يجوز لي أن أعتبره طريقا للواقع فألحق زيدا بعمر بناء على كلام القائد، بحيث أرتب عليه آثارا شرعية مثل الإرث أو مثل التحليل في النظر مثلا ونحو ذلك. وأما مجرد استماع قول القائف، أتى القائف الآن وقال زيد ابن عمرو وأنا سمعت قوله، هل هنا حرمة أيضا؟ يعني هل الحرمة محضة أو فقط حرمة أخذه طريقا للواقع؟ واضح؟ مجرد الاستماع من دون ترتيب أي أثر، قالوا لا نهي عنه. جملة من الأعلام قالوا لا نهي عنه. طبعا بعض الفقهاء عبائرهم مجملة، أنا أتكلم عن جملة من المحققين الذين صرحوا بهذا الأمر، وإلا مو كل الفقهاء صرحوا بذلك. بعض الفقهاء ظاهر كلامهم أن النهي مطلقا يشمل حتى الرجوع إليه هكذا من دون ترتيب أثر. واضح؟ خب الكلام الآن في نفس قول القائف. شيخ حسين يستطيع أن يميز هو من الخافة، هل يجوز له أن يتكلم أم ماذا؟ الحين الكلام تعالى بالنسبة لي أنا كمستمع، وتعالى الكلام بالنسبة إلى الشيخ. نعم، ماذا تقولون له أم لا؟ قال جولة من الأعلام بأنه ليس له ذلك باعتباره ماذا؟ لا، مو بس باعتباره خيافة، باعتباره كلام بالباطل، كلام بغير علم. واضح؟ باعتباره كلام من دون علم فهو محرم حينئذ. على أي حال، يقول: والقيافة وهي الاستناد إلى علامات وإمارات يترتب عليها إلحاق نسب ونحوه. وإنما يحرم إذا رتب عليها محرم أو جزم بها. هنا يتكلم عن هي وإنما يحرم كلام القائد مو المستمع بحسب الظاهر، وإن كان يشمل أيضا حتى المستمع. وإنما يحرم إذا رتب عليها محرم أو جزم بها أو جزم، ربما تصير أو جزم القائف بها، باعتبار أن هذه الأمور لا ينبغي أن يجزم بها. والشعبذة، الشعبذة والشعوذة بمعنى واحد، الشعبذة والشعوذة بمعنى واحد، وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فيلبس على الحيط كما عرفها المصنف. يحرك حركة سريعة يجعلك تتوهم أنه أدخل السيف في فمه مثلا، وهو إنما وضعه خلف ظهره مثلا. أفعال كثيرة على أي حال يفعلها الشاب. هل الشعبذة محرمة أم ماذا؟ قيل بحرمتها، واستدل عليها بعدة أدلة. من هذه الأدلة أنه من اللهو والباطل، هذا من اللهو والباطل، وما دام من اللهو والباطل فهو حرام. وقد ناقشه السيد الخوي بأنها الشعبذة يعني ليست ماذا؟ ليست من اللهو والباطل إذا ترتب عليها ماذا؟ غرض عقلائي، خصوصا واحد يريد يضحك أطفال، عند أطفال يريد يضحكهم لغرض معين، أي غرض عقلائها مو غرض سفيه، لا. ما الداعي لاعتباره من اللهو والباطل؟ جيد، مضافا إلى أنه ليس كل لهو محرم. من قال أن كل لهو هو محرم؟ فليكن لهوا، لا دليل على حرمة كل لهو، وإنما المحرم منه أفراد معينة كما حق في محله. واستدل أيضا على حرمة الشعبذة باعتبار أنها نوع من السحر، بناء على بعض التعاريف التي ذكرت للسحر قالوا هي نوع من السحر، والسحر حرام كما دلت النصوص، وعليه فالشعبذة حرام. ورده السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن الشعبذة أو الشعوذة خارج عن حدود السحر بناء على التعريف الذي ذكرناه. يقول السيد الخوئي بناء على ما حققنا الشعبذة خارج عن مفهوم السحر أصلا، فليست من، فلا تشملها الأدلة التي دلت على حرمة السحر. ولهذا ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه إلى أن الشعبذة مباح ما لم يترتب عليها محرم آخر، كإهانة المؤمن مثلا أو الإضرار به، وهي مؤمنا كما لو كان يتمسخر به ببعض الحركات السريعة، وإلا إذا لم يترتب على الشعبذة محرم آخر فهي بعنوانها ليست محرمة. واضح يا شيخنا الشيخ حسين؟ والشعبذة وهي الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فيلبس على الحس كما عرفها المصنف، فيلبس على الحس، يلبس كما عرفها المصنف. خب، وتعليمها، تعليمها الظاهر أن الضمير هنا يعود على الكهانة والقيافة والشعوذة. وتعليمها تغيرها من العلوم والصنائع المحرمة، هذه الأمور محرمة وكذا تعليمها أيضا. والقمار، والقمار بالآلات المعدة له، لا خلاف بينهم في أصل حرمة القمار، وقد دلت عليه عدة من النصوص. من هذه النصوص الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفسر الميت في يون من الروايات وفي أقوال المفسرين بأنه الخمار. وتدل عليه أيضا نصوص روائية عديدة، منها الرواية 22254. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ديار بن عيسى. وهذه الرواية معتبرة، فإن جميع الرواة فيها موثقون، حتى سيف بن عميرة على ما أذكر كل الرواة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل عن سيف بن عمير موثق، وزياد بن عيسى أيضا موثق، كلهم موثقون. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال: كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك بقوله يعني: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهي، واضح. ومثلها أيضا الرواية 22259 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ينهى عن أبي عبد الله، قال يعني تكون ينقل أن الإمام الصادق كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من الخمار أن يؤكل. إذا صبيان راحوا قامروا وأتوا بالجوز، قامروا بالجوز وحربح مجموعة من الجوز، فيؤتى به إلى المنزل فينهى عن أكله. ليش؟ يقول: هو السحت. وقال: هو سحتون. السحت معناه أنه محرم، ينهى أول شيء ثم بقرينة قوله سحت. على أي حال، والروايات الأخرى أيضا ليست بالقليلة هنا. خب، والقمار بالآلات المعدة له، حتى اللعب بالخاتم والجوز والبيض، مو فقط بالشطرنج ونحوه، بل حتى بأمثال هذه الأمور من الخواتم والجوز والبيض ونحو ذلك. ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب. ليش؟ لأن رواية النوفلي عن السكوني تصرح بأنه سحت، فهو باق على ملك صاحبه الأول، ولا يملك بهذا النوع من التكسب، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب، وإن وقع من غير المكلف، يعني بوقع من طفل، كما تصرح رواية ماذا؟ السكوني. الطفل هو الذي اكتسب هذه الجوزة مثلا، مع ذلك نقول هي سحتون، يجب إرجاعها إلى صاحبها الأول، لأن النهي هنا كما هو ظاهر الرواية نهي تكليفي ووضعي. خب، فيجب رده على مالكه، لأنه لم يخرج عن ملكه ولا يجوز لنا التصرف فيه. ولو قبضه غير مكلفين، الطفل، والطفل لا يتوجه إليه خطاب، أقول له أرجعه، يقول أنا بعد إلى الحين لا أخاطب. يقول: وإن وقع من غير المكلف فيجب رده على ما، عفوا، ولو قبضه غير مكلف فالمخاطب برده الولي، باعتبار أن غير المكلف لا يخاطب بعد، فالمخاطب برده الولي. فإن جهل مالكه، المالك جهل لا يعلم، فإن جهل مالكه تصدق به عنه. ليش نتصدق؟ لأن هذا حكم المال المجهول للمالك بعد، تصدق به عنه. ولو انحصر في محصورين، هذا المال إما لزيد أو عمر أو بكر أو خالد، أحد هؤلاء الأربعة، حينئذ ولو انحصر في محصورين وجب التخلص منهم ولو في الصلح، لأن المفروض أن هذا المال وإن كان مجهول المالك، لكن مو مجهول المالك في المطلق، بل الأمر يدور بين هؤلاء، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإحراز رضاهم، إما أن يرضون بإعطائه لأحدهم أو يرضون على أي حال يجري معهم كيفية معينة من الصلح.
ولو بالصلح خب. ثم يقول والغش بكسر الغين، الغش الخفي، والغش بكسر الغين الخفي. الغش ترى يكون واضح وترى يكون ماذا؟ خفي. يقول والغش الخفي كشوب اللبن بالماء، هذا يخفى على الناس، غلاف حليب وغلاف ماذا؟ غلاف ماء، كوب حليب وكوب ماء. احنا بحارة نقول الكوب نسميه غلاف، بعد كنت تعلمون اللي هجم على الناس. والغش بكسر عفوا كشوب اللبن بالماء ووضع الحرير في البرودة ليرتسب ثقلا، اذا بردته يتشرب بعض الرطوبة فيثقل ليرتسب ثقلا. هذا في السوق الان تروح تشوف الروبيان المقشر يشحنونه معي، من تروح توزن يوزن إليك تروح تخلي في تلة يرجع إلى النقص لأن نقصة معي. خب هذا موجود الآن في أسواقنا، هذا من الغش الواضح، هم يدعون أنه لحفظه عن التلف. على أي حال ووضع الحرير في البرودة ليكتسب ثقلين ويكره بما لا يخفى. خب هذه الأمور التي ذكرت غش بالخفي، تارة يكون غش بغير الخفي، مثل أخلط الحنطة بشيء من التراب، فإذا خلطها يشوفها المشتريها تراب يرى ويميز أن هذه الخلطة أن هذه الحنطة ليست نقية فيشتريها وهو يعرف. تمزج الحنطة بالتراب والتبن وجيدها، يعني جيد الحنطة برديئها، أخلص نوع جيد من الحنطة بنوع رديء، فالذي يشتري يلتفت أنها مخلوطة من خلال لمسه لها وجيدها برديئها. هذا مكروه لأنه وإن كان مزجا لكن يميزه المشتري. وتدليس الماشطة، الماشطة في الزمن القديم إذا الشخص أراد أن يتزوج يودونها مثل ما الآن يودونها للتجميل في بعض الصالونات والأماكن المخصصة، أيضا في الزمن القديم موجودة هذه الحالة، تأتي الماشطة وتجمل المرأة فيعتقد الرجل أنها بالفعل جميلة وهي في الواقع قبيحة، لكنها جملت ببعض الوسائل فيتزوجها ظنا منه بأنها جميلة ويكتشف الأمر بعد وقوع الفأس في الراهة. يقول وتدليس الماشطة بإظهارها، يعني الماشطة تظهر، الضمير في الهاء يرجع إلى الماشطة، بإظهارها في المرأة محاسن ليست فيها من تحمير وجهها ووخل شعرها، شعرها قصير مثلا تطيله ببعض الأمور مثلا ونحوه. هذه المرأة تقول أنا لن أأتي بماشطة، أنا سأقوم بهذا الفعل بنفسي. يقول ومثله فعل المرأة له، أي للتدليس من غير ماشطة، لو المرأة هي التي دلست نفسها ما جابت ماشطة، وقفت أمام المرأة وجملت نفسها بكيفية توهم الرجل بأنها جميلة، الرجل جاء ليخطبها. ومثله فعل المرأة له من غير ماشطة. ولو انتفى التدليس، ماكو تدليس، الرجل يعرف هذه المرأة تمام المعرفة، تزوج بها أصلا، هي زوجته وهي تتجمل له. يقول ولو انتفى التدليس كما لو كانت مزوجة فلا تحريم، لأنها تتجمل لزوجها، بل قد يستحب إذا كان بطلب من الزوج لتبدو جميلة له مثلا. أساسا هذه الأمور ينبغي للزوجة أن ماذا؟ أن تفعلها لزوجها. وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه، كلبس الرجل السوار والخلخال والثياب المختصة بها بالمرأة عادة، يعني أن الرجل يلبس هذه الأمور هذا يحرم، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. هذه عادة تبحث في وين؟ في كتاب الصلاة لباس المصلي. ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزيينه بالذهب وإن قل، تزيين الرجل بالذهب فإنه يحرم عليه لبسه، والحرير إلا ما استثني، حيث استثني الحرير في حال الحرب مثلا، وكلبس المرأة ما يختص بالرجل كالمنطقة والعمامة. ما يختص بالرجل بشكل عام، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم، أيضا يحرم أخذ الأجرة على ماذا؟ مو يحرم التغسيل والتكفين، لا، أخذ الأجرة على التغسيل والتكفين. وهنا أقوال عديدة. شلون يعني لبسته لغرض معين مثلا كلبسه في تمثيل في مسرح مثلا او مثل القبيل امام النساء؟ بعض اعضاء الفقهاء مطلقه، لكن جمله من الفقهاء وضحوا بان المراد هنا اللبس في ماذا؟ اللبس باتخاذه زيا ولو لفتره معينه، اتخاذه زيا مو شرط مؤبد يوم يومين، بهذا المقدار ايضا يحرم. اما لا اللبس لغرض معين مؤقت بحيث لا تتزيى به ولا تتصف به ولا يعد تشبها، ما معلوم شمول الأدلة له فيه، يعني لا يعلم شمولها. الآن كثير من المسارح قد تعمل هذه الأعمال، ما معلوم شمول الحكم لها، يعني عبارة جملة من الفقهاء أقول مطلقة، لكن ما معلوم الشمول إذا مثل هذا المورد. خب، والأجر على تغسيل الموتى وتكفينهم. طب ليش؟ لأنها واجبة بالأصل فيحرم أخذ الأجرة عليها. وهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وفيها أقوال عديدة. وبعض المحققين فرق بين الواجبات النظامية وبين الواجبات المحضة، سواء عينية أو كفائية. يقول الواجبات النظامية مثل الطب أو تعليم بعض الصناعات مثلا، هذه لا يحرم أخذ الأجر عليها ولو قلنا بحرمة هذه الواجبات، إنما عبرنا عن هذه الواجبات لأن المجتمع لا يستغني عنها، فتجب لحفظ نظام المجتمع. واضح؟ قال بعض المحققين بأن هذه الواجبات النظامية يجوز أخذ الأجرة عليها ولا يحرم، باعتبار أنه لو قلنا بعدم أخذ الأجرة لاختل النظام في المجتمع. واضح؟ بخلاف الواجبات الأخرى عينية أو كفائية فيحرم أخذ الأجرة عليها، سواء ما هو من قبيل الصلاة التي هي واجب عيني، أو ما هو من قبيل تغسيل الميت الذي هو واجب كفائي. وعليه فيحرم أخذ الأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم. نعم، في مثال تغسيل الميت أو تكفينه سيأتي بعد قليل أنه ماذا؟ أنه يجوز أخذ الأجرة على أشياء بعض المستحبات، مو على نفس التغسيل، على بعض المستحبات التي تقترن بالتغسيل. حيثيات التغسيل الأخرى، الواجب عليه هو أن أغسله بالأغسال الواجبة فقط، أما أن أوضئه قبل التغسيل مثلا كما أشارت بعض الروايات إلى استحباب جملة من الأمور، يقول هذا لا يحرم أخذ الأجر عليه. والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم وحملهم إلى المغتسل وإلى القبر وحفر قبورهم ودفنهم والصلاة عليهم وغيرها من الأفعال الواجبة كفاية، كل هذه الأمور يحرم أخذ الأجرة عليها. ثم يستدرك الشهيد الثاني يقول: ولو اشتملت هذه الأفعال على مندوب كتغسيلهم زيادة على الواجب وتنظيفهم ووضوئهم وتكفينهم بالقطح المندوبة، أو أن نحمل الميت بدل ما نوديه مباشرة إلى القبر نوديه من لفة لفتين عند قبر المعصومة مثلا، وتكفينهم بالقطع المندوبة وحفر القبر زيادة على الواجب، هذه كلها أمور ماذا؟ مستحبة. وحفر القبر زيادة على الواجب الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة، واضح بعد أن الدفن الواجب هو ما يكثر الرائحة ويحفظ الجثة. جيد، ما زال عن ذلك مستحبات. نعم، مستحب إلى مقدار قامة، هذا مذكور في باب التغسيل، قد يكفي مقدار متر لكتم الريح وحفظ الجسد، لكن إذا حفرت إلى مقدار مترين مثلا هذا مستحب بهذا المقدار. الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة، هذا الجامع لوصفي كتم الريح وحراسة الجثة، هذا مقدار الحد الواجب، بيان مقدار الحد الواجب. إلى أن يبلغ القامة وشق اللحد أيضا مستحب، ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائدا على ما يمكن دفنه فيه، ويمكن دفنه هنا، أنا يقال لي ادفنه قريبا من المكان الفلاني مثلا، هذه كلها أمور ماذا؟ مستحبة، يجوز أخذ الأجر عليها، على الزيارات مو على أصل الدفن، على الحيثيات الأخرى. ونقله إلى ما يدفن فيه من مكان زائد على ما يمكن دفنه فيه لم يحرم التكتب بهذه المستحبات، بهذا المندوب يعني. خب، أيضا من ضمن المحرمات نختم بها، والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالحبأ. يقول إذا تروح مني إلى طهران مشي وترجع في نفس اليوم أعطيك مثلا 100 دينار، مثل الذهاب إلى مكان بعيد أو في الظلمة. هذه كانوا أتذكر الأطفال يتراهنون على بعض هذه الأمور، الإمام عند المقبرة مثلا أو نحو ذلك، أو في الظلمة، أو رفع صخرة إذا تقدر ترفع هذه الصخرة الكبيرة مثلا، ونحو ذلك مما لا يعتد بفائدته عند العقلاء. والأجرة على الزنا واللواط وما شاكلهما كالقيادة. المقصود الأجرة على نفس الزنا، يعني أن يعطى الشخص أجرة لأنه زنا، أو تعطى المرأة أجرة لأنها زنت. واللواط وما شاكلهما، لها أمثلة كثيرة هنا. ورش القاضي بضم أوله وكسره مقصوران، مو رشا رشا، ورش القاضي بضم أوله وكسره، يعني ريشا أو رشا صح كليهما، مقصوران جمع رشوة بهما، يعني رشوة أو رشوة. وقد تقدم حرمته في باب القضاء. هذا تمام الكلام في درس اليوم، بعد بقية المطلب يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.